أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثالث الذي استدل به سماحة الشيخ ينتظر إلى مظله الشريف على وجوب الزكاة في العملات المتداولة اليوم، قال: العمومات والإطلاقات الأولية الحاكمة لثبوت الزكاة في جميع الأموال، كالجمع المضاف في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، أي من كل أموالهم، والموصول في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، أي من كل ما رزقناهم ينفقون. هذه عمومات تلزم وتوجب الزكاة والإنفاق في كل أموال الإنسان، فنتمسك بهذه العمومات. وقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال: والتخصيص بالتسعة كان في تلك الأعصار التي راجع فيها النقدان لا بحسب جميع الأعصار، وقد في تلك الزمان حصل بالتسعة، وإلا فيما عدا ذلك الزمان نرجع إلى تلك العمومات ونوجبها في كل شيء. ومنها يقول: ويؤيد ذلك الروايات المستفيضة الحاكمة، لأنه لما نزل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة على تسعة، مرت من هذه الرواية صحيحة الفضلاء، وعفى عما سوى ذلك، فوضع الزكاة كان في جميع الأموال بحسب الأصل، كان واجبا الزكاة في كل الأموال، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما أنه كان حاكما للمسلمين في عصره، وكانت عمدة ثروة العرب في تلك الأعصار الأشياء التسعة، وضع قافيها في التسعة، لنا خصوصية للتسعة، وعصى عما سواها، عما التسعة، فيكون العفو هذا عما سوى التسعة الوارد في صحيحة الفضلاء، قرأنا في بعض الدروس السابقة. يقول: فيكون العفو بحسب تلك الأعصار، وإلا فالزكاة لسد خلات المسلمين عن المصارف الثمانية، فيجب أن تتطور بحسب تطور الأموال في الأمكنة والأعصار، ولذا أوجب الله تعالى إياها من دون بيان ما فيه الزكاة، فقد قال: إنما الصدقات للفقراء في الكتاب الكريم، ما قال بما تتعلق الزكاة، يترك أمر تعيينها ومواردها وموارد وجوبها إلى حاكم المسلمين، ما تدخل في بيان ما تجب فيه الزكاة. يقول: ولذا أوجب الله تعالى إياها من دون بيان ما فيه الزكاة، فتعيين ما فيه الزكاة محول إلى حاكم الإسلام في كل زمان ومكان لاختلاف الأموال وكذا الحاجات، لأن طلق لحاجات المسلمين وخلاتهم عن مصارف الثمانية، قال: لاختلاف الأموال وكذا الحاجات بحسبهما. كيف؟ كيف يمكن أن نتوقف بالوجوب عند التسعة؟ وتخصيص الزكاة بالتسعة في هذه الأعصار مخالف لروح الزكاة وحكمة تشريعها. فلاحظ قول الرضا عليه السلام: إن الله عز وجل جعلها 25 أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء، 25 نصف بالألف يعني نصف الزكاة من المسلمين، ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد. فيقول: ان تطبقوا لو اقتصرنا على التسعة تتحقق هذه النتيجة، انه لا يبقى فقير يحتاج الى احد في الدنيا. فكيف اذا وين نروح بهذه الاحاديث اذا اقتصرنا بالوجوب على التسعة؟ بعد ويقول: وقول الصادق عليه السلام: ان الله عز وجل حسب الاموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل 1025، 1/40 زكاة، ولو لم يكفيهم لزادهم، فهل تجدون كفاية لفقراء المسلمين إذا اقتصرنا على التسعة؟ ما تجد، فلن كيف تقتصرون على التسعة؟ وفي خبر قسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت في ذاك، أخبرني عن الزكاة كيف صارت من كل 1025، لم تكن أقل أو أكثر، ما وجهها؟ فقال إن الله عز وجل خلق الخلق كلهم، فعلم صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم، فجعل من كل 1000 إنسان 25 فقيرا، فلذلك جعل نسبة الزكاة 5%، 25% بالحكمة الإلهية بالمشيان كل 1025، يعني نسبة الفقر في العالم الآن اللي بالعراق قالوا 40%. فالنسبة الطبيعية التي هي بمشيئة الله تعالى، باعتبار الله خلق ناس ضعفاء، ناس مساكين، يعني هو غير قادر على أن، يعني مو شاطر، فالنسبة الطبيعية للبشر اللي هي تقتضيها تفاوتهم في الملكات والخصائص يحسن مثل، فمن توصل أزيد منها النسبة يعرف بتقصير، ولكن المصائب مقفولة بالزكاة، يعني مو يبقى الفقراء، لا لا، يعني النص مقفولة بالموارد، هنحولها إلى بحث اقتصادي واجتماعي هاي الرواية. يقول فجعله، يعني بالجعل الإلهي بالحكمة الإلهية لابتلاء الأغنياء، فجعل من كل 1000 إنسان 25 فقيرا، يعني ما تنطبق على العراق، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم، لأنه خالقهم وهو أعلم بهم. وفي صحيح زرارة ومحمد بن مسلم إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله، أي لم يبق الفقير على فقره وحاجته من قبل فريضة الله، لا، فريضة الله تسعه وتكفيه، ولكن أوتوا من منع من منعهم حقهم، لا مما فرض الله له إلى غير ذلك من الروايات. يقول في نهاية الكلام الفقراء والحاجات والخلات في أعصارنا كثيرة، والأشياء التسعة بالنسبة إلى سائر الأموال أقل قليل، فكيف حسب الله الفقراء والأموال بحسب ما تقول الرواية؟ حسب الله الفقراء، عرف واحد 25%، فجعل الزكاة مقابلة، هل تجدون الزكاة الآن كافية؟ إذن نحتاج معنا كلام إلى توسيع دائرة وجوب الزكاة حتى تتحقق هذه الحكمة الإلهية. هذا إذن وجه الثالث، ونحن بنينا على أن نقرأ لكم كل كلامه دام ظله الشريف ونناقشه، وجهين الأول والثاني قرأناهما في الدرس السابق وناقشناهما، وهذا هو الوجه الثالث. والوجه الثالث كما ترونه كأنه يتحلل إلى وجهين أو تقريبين، التقريب الأول الاستدلال بهذه العمومات التي بدأ بها كلامه، قال أنفقوا من طيباتي مما كتبناه إلى آخر، فيقول عفى رسول الله عن التسعة، أنا تمسك بثلث العمومات، هذا التقريب. والتقريب الآخر ما هو؟ الاستدلال بعمومية صلاحيات الولي الفقيه، لأن قال في ثنايا كلامه أن الله فقط بين أصل وجوب الزكاة وترك ما تجب فيه الزكاة إلى حاكم الوقت، حاكم المسلمين هو مخول، فإذن هذا كأنه وجه يتحلل إلى وجهين، الاستدلال بتلك العمومات، والثاني الاستدلال بعموم ولاية الفقيه وأن له صلاحيات فرض ما يشاء في أموال المسلمين، هذا معنى. وكلا التقريبين لا يتمان كما هو واضح، كل التقريب لهذا الوجه لا يتمان. أما التقريب الأول وهو قوله دام ظل التمسك بالعمومات، فالعمومات لا يمكن التمسك بها لجعل وتشريع أي، يعني وجوب الزكاة في أي صنف إضافي إلا أن يدل الدليل، لأنه بعد أن افترض أن الله تبارك وتعالى جعل الزكاة في كل أموال، لكن خرج عطار رسول الله عما سوى التسعة، فإذا أي وجوب تضيف لغير التسعة لابد أن يدل عليه دليل، لأن رسول الله عفى عنه، فالعودة إلى التمسك بتلك العمومات ليس صحيحة، باعتبار أننا خرجنا منها بعفو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لابد أن يدل الدليل، كما في المسألة السابقة دل الدليل على الوجوب في أموال التجارة قلنا به، أما أن نعود للتمسك بالعمومات هذا ليس صحيحا لأننا خرجنا منها، هاي أولا، هاي على التقريب الأول. وثانيا أن هذه العمومات مجملة من هذه الناحية، يعني هل يمكن التمسك بعموم أقيموا الصلاة للاستدلال على وجود صلاة ما، لا، هذه مجملة، هذه أنفقوا مما، لأننا نعلم قطعا أن الزكاة لا تجب في كل أموال الإنسان. فإذا بالتأكيد هذه العمومات هي ليست مأخوذة على عمومها ولا إطلاقها، هي مجملة من حيث تحديد موارد الوجوب. كم قلنا كم عموم أقيموا الصلاة؟ شون يعني أقيموا الصلاة؟ نلزم كل صلاة ونتمسك بعموم أقيموا الصلاة ونقول إذا واجبة؟ هاي أم آتوا زكاة أو أنفقوا من طيبات؟ فإذا لا يمكن التمسك بهذه العمومات لأنها مجملة من هذه الناحية، أي من ناحية تحديد موارد الوجوب. فإذا هذا التقريب الأول اللي هو التمسك بالعمومات غير تام. التقريب الثاني لهذا دليله الثاني وهو شعب صلاحيات ولاية الفقيه، وناقشناها في مسألة سابقة وإن كان يعني باختصار لأن أحتاج إلى مسألة مستقلة، وقلنا أن هذا المبنى له في سعة ولاية الفقيه ليس تاما، ليس من صلاحيات الفقيه أن يشرع مقابل التشريع الإلهي. ولاية الفقيه إنما هي أمر إجرائي تنفيذي ومن الموجود في الشريعة وليس بتشريع شيء جديد. فأنت توجب الزكاة في موارد جديدة غير ما دل عليها الدليل، هذا ليس من صلاحية الفقيه، كما ليس من حق الفقيه أن يلغي الوجوب. افترض الآن مثلا ماكو ثروة حيوانية، هل من حق الفقيه أن يقول خلاص ثروة حيوانية وصار واردة ما يسوى فإذا أنا ألغي وجوب الزكاة؟ أو ألغي النصاب، ليش نصاب وهذا يقلل مقدار الزكاة؟ لا أنا ألغي النصاب وأقول كل مال عليه زكاة بلغ النصاب، هل من صلاحية الفقيه؟ ليس من صلاحية الفقيه، ولا يتم كما سميناها إجرائية تنفيذية لتطبيق وتنفيذ أحكام الشريعة وليس لإضافة أحكام جديدة ما تقدر تغير في هذه. وطبعا هو يعني في بيان أخير صدر منه الشيخ المنتظر في رمضان المبارك، هذا يبدو بتأثير الأحداث الأخيرة، أعلن براءته من مبدأ ولاية الفقيه التي كان يقول بها وأسس لها وقدم اعتذارا للشعب الإيراني بموجب البيان الذي صدر فيه. ونحن نبهنا على كنا نبهنا في درس قبل عدة أشهر وقلنا أنه رايح زايد و يعني متحمس للموضوع ومندفع، والله هذا الكلام تذكرون في مسائل سابقة ناقشناه. سيبدي في بيان أخير في شهر رمضان المبارك يعني الماضي، والرجل أيضا أعلن براءته من هذه السعة التي قالها وقدم اعتذارا كما قلنا للشعب الإيراني بحسب بيان موجود يعني. فإذا هذا الذي قاله أيضا المبني على ولاية الفقيه أيضا ليس صحيح. وطبعا في كلمات السيد الشهيد الصدر الأول قدس نفسه في آخر كتبه وهو الإسلام يقود الحياة عند مثل هذا الكلام السيد الشهيد الصدر الأول تجدون ذلك كقوله مثلا، يقول أوضحنا في بحوثنا عن الاقتصاد الإسلامي أن الزكاة كمبدأ قابل للتوسعة والتطبيق على مختلف الثروات وفقا لما يراه ولي الأمر. عند هذا النفس في كتاب الإسلام يقود الحياة، وفي موضع آخر من نفس الكتاب عزا قضية يمر بينا جعل الإمام علي عليه السلام الزكاة في الخيل إلى هذا الأمر، قال هنا باعتباري حاكما للمسلمين ولي أمر فرض الزكاة، فالأمر فرض الزكاة وعدم فرضها موكول إلى حاكم المسلمين وولي الأمر، حيث عزى جعل علي عليه السلام الزكاة على الخيول إلى الأحكام المتغيرة الإسلامية وإلى صلاحيات الحاكم الشرعي. ونحن بحمد الله تبارك وتعالى لم نحتج إلى كل هذه الأدلة التي لم تثبت بدليل المعتبر، وإنما كانت النصوص جدا كافية لنا ووضعنا كل مورد في مكانه، ما احتجنا إلى هذه أن يعني نتقوى بهذه الأفكار، وإنما عرفنا قضية الزكاة التي فرض الإمام علي عليه السلام في الخيل ما مورده، وأنها لا تنافي عفو الخيل عن الزكاة، وكذلك في الرقيق وكذلك في العقار وفي كل مكان، ومعنا كل رواية في مكانها ولم نحتاج إلى مثل هذه. إذن هذا الدليل الثالث الذي ذكره الشيخ المنتظر دام ظله الشريف أيضا ليس تاما، إلى هنا انتهت أدلته، لكننا نريد أن نناقش بعض فقرات كلامه، يعني لم نكتفي بمناقشة أدلته. مثلا قوله فوضع الزكاة كان، قال هكذا، قال فوضع الزكاة كان في جميع الأموال، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما أنه كان حاكما للمسلمين في عصره وكانت عمدة إلى آخر. فماذا تفيد غاية ما تدل أنه يمكن أن تجب الزكاة في غير اكتسابه؟ الزكاة كانت في جميع الأموال بحسب أصل الوضع، ثم عفى رسول الله عما سوى التسعة وأوجبها في التسعة. فأنت تقول إذن بحسب التشريع كان الجعل في غير التسعة، نعم، وأنا أقول لك ممكن. فهذه غاية ما تدل، وهو السند بذلك إلى صحيحة الفضلاء، صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تسعة أشياء، وعفى صلى الله عليه وآله وسلم عما سواه. هذا ما ينفع كل شيء، غاية ما تدل أنه يمكن أن العفو ينشر عن بعض الأصناف وتجب فيه الزكاة، أما تتمسك به للاستدلال على وجوب الزكاة في موارد أخرى هذا غير صحيح. قوله فتعيين ما فيه الزكاة محول إلى حاكم الإسلام وغيره مما قرأنا، وقد علمنا ما فيه، هذا مبني على نظريته الواسعة في ولاية الفقيه، وقد ناقشناه قلنا له ليس بالصحيح، ولاية الفقيه ليس من حقه التشريع. قوله دام ظله وتخصيص الزكاة بالتسعة في هذه الأعصار مخالف لروح الزكاة وحكمة تشريعها، دليل ظني كما ترى واستحسن. من أين تعلم يعني أنه مفروض أنك تعبد بالنصوص، أما أن نقول مثل هذا الكلام مخالف لروح الزكاة وحكمة تشريعها فإذا لم توسع بالتشريع؟ هذا ليس من حقنا، الله تبارك وتعالى خالق العباد هو المشرع لهم. فمثل هذه الأدلة لا يمكن الركون إليها. قوله دام ظله في آخر كلامه يقول فالفقراء والحاجات والخلات، هكذا قال، في أعصارنا كثيرة والأشياء التسعة بالنسبة إلى سائر الأموال أقل قليل، فكيف حسب الله الفقراء والأموال؟ فلا بد أن نتوسع، يعني نشوف الزكاة ما كافية إذا اقتصرنا على التسعة. هذا يرد عليه أولا أن صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم والروايات قبلها لم تنسب الخلل إلى التشريع حتى تحتاج إلى تشريع إضافي منه، وإنما نسبت الخلل وين؟ إلى التنفيذ. قالت لو أن الناس التزموا بدفع الزكاة لما بقي فقير، فالخلل مو لأن التشريع نحتاج إلى أن نمد بأصناف إضافية للوجود. واضح في صحيح جرارة اللي قرأناه واللي ذكره هو يقول ولكن أوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم، صريحة فإن المشكلة ليس في الفريضة وفي الشريعة، المشكلة في التطبيق، ناس ما تدفع. فإذا هذا ليس مسوغا صحيحة محمد اللي ذكرها هو دام ظله، صريحة بأن الخلل في التنفيذ وعدم التزام الناس، وليس لأن التشريع ضيق تحتاج إلى أن توسع. هذا إذن الرد الأول على هذا، اللي هو محور كلامه، كأنه ربما يوجد في كلمات من سار على منهجه يقول مثل هذه الكلام. هذا الوجه الأول لرد هذه الفقرة. الرد الثاني على هذه الفقرة إن الصحيحة التي ذكرها ماذا تقول؟ تقول إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم أن ذلك لا إلى آخره. الحديث عن كل ما فرض الله تبارك وتعالى، والله ما فرض الزكاة، فرض الخمس، فرض أمور أخرى في الشريعة. فالحديث الرواية لا تقول فقط الزكاة، لا مطلق ما فرض الله، وما فرض الله في الزكاة من الموارد الأخرى غير التسعة كأموال التجارة والأمور الأخرى. فإذا الحديث ليس عن الزكاة فقط في هذه الصحيحة، ربما الأخبار الأخرى تقول بقرينة النسبة 25 من ألف ربما نقول التي شيخ، لكن كل تلك أخبار، كلامنا مع الصحيحة الآن. فالصحيحة تتحدث عن مطلق ما فرض الله، ولو التزم الناس في مطلق ما فرض الله لاغتنى الفقراء وزاد عليهم. المسألة الصحيحة لا تتحدث فقط عن الزكاة، حتى تقول كيف أنه نقتصر على التسعة ولا تدخلات المسلمين، ما خاصة بالزكاة. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث وهو يعني نقطة نقول جديدة إضافية ليست موجودة في كلمات الأصحاب، لكننا نضيفها، وهو أن الذي يوسع الحكم ويعممه هو الملاك. هذا الذي إذا اتحد الملاك في مورد آخر نقول لوحدة الملاك نعمم، كما قرأنا في ما مضى من الوجوه. أما رفع احتياجات الناس وسد خلاتهم كما قال، هذا هو الحكمة للتشريع، والحكمة لا تعمم. فهذا الذي ذكره هذا حكمة للتشريع وليس ملاك. الملاك هو الذي يعمم، الحكمة لا تعمم. وأحيانا الفقهاء يستعملون بدل الحكمة العلة، وهذا الذي أوجب الاشتباه، باعتبار أن العلة تعمم، هذا معلوم بالفقه، علة تعمم. فمرات يسمون الحكمة علة، فإذا سميت علة ونحن نعلم من الأصول أن العلة تعمم يعممون. والحال أن العلة في كلمات الأصحاب يريدون بها الحكمة، والحكمة لا تعمم، الملاك هو الذي يعمم. فعلينا أن نفرق بين العلة وبين الملاك. هذا ملخص الفكرة، بس طبعا تحتاج إلى توسيع، لأنه ربما يعني ما مطروقة على أذهانكم. ولذلك تجد في كثير من الموارد الفقهية مثل لا يمثل يستدلون بكذا كذا، لا حكمة، الحكمة ليس لك أن تتمسك بها، حتى أن سماها بعض الأصحاب علة، هذا من التسامح بالعنوان، لا وإلا هي الحكمة. العلة أو الحكمة قلنا التي مرات يستعمل واحدة بدل الأخرى، هي يعني باعث لدى المشرع للتشريع، يعني مرتبطة بالمشرع، بينما الملاك مرتبط بالتشريع نفسه، يوجد فيه ملاك. أو إذا أريد أقرب بعد أكثر، أن الملاك هو الداعي إلى جعل الحكم، بينما الحكمة هي الداعي إلى الداعي لجعل الحكم. الداعي لجعل الحكم هو الملاك، محمد إذا وجد الملاك في مكان آخر. فالملاك حرمة الخمر إذكاره خلص، إذن أي مسكر يكون حراما، هذا ملاك التحريم. لكن مثلا ما هو الداعي إلى تحريم الخمر لإذكاره؟ يجي هنا حفظ صحة البدن، حفظ النظام الاجتماعي العام، لأن السكران يقوم يخربط، أجلكم الله، هاي الداعي إلى الداعي، هاي الحكمة. أما الملاك هو الداعي إلى الفعل، والعلة كما تراها مرتبطة بباعث لدى المشرع، بينما الملاك مقترن بالفعل. فإذا هاي تقريبات للفروق بينهما. أريد أجيب لها أمثلة لأن حتى نقربها من أنظمتنا يعني العرفية الموجودة اليوم. مثلا افترض الحكومة ترى من واجباتها كأي حكومة أن تزيد من وارداتها المالية حتى تتمكن من إدارة شؤونها وخدمة الناس، هذا حكمة عندها لدى الحكومة. فش تسوي الحكومة؟ تجد أنه أنا ذول يستوردون بضاعة من الخارج، إذا استوردوه بسعر منافس كما يسمى، راح الإنتاج المحلي يتضرر، لأن الناس تقبل على شراء البضاعة الأجنبية وتترك البضاعة المحلية. فلحماية المنتوج المحلي وتسويق ضمان تسويقه في السوق، تفرض ضرائب وجمارك على المستورد. فهنا لاحظ الملاك لفرض الضرائب هو تقوية الناتج المحلي، لكن الحكمة من فرض الضرائب بذلك الملاك هو زيادة إيرادات الدولة. مثال آخر، الحكومة أيضا ضمن نفس النظام، الحكومة ترى على أنه إذا كانت سوق العقارات تبقى مفتوحة، بيع وشراء ومضاربة بالسوق وعرض وطلب من دون فرض رسوم، هذا يؤدي إلى زيادة العرض والطلب وبيع وشراء ويرتفع سعر العقارات، وبالتالي الناس دخل المحدود ما راح تقدر تكون نفسها وتشتري عقار. فشو تسوي؟ تفرض رسوم على كل معاملة نقل ملكية بالعقارات، واللي هاي يعرفوها اللي يعرفون هاي المعاملات. فإذا الداعي أو الملاك لفرض الرسوم في تحويل ملكية العقارات هو الحد من البيع والشراء حتى تبقى أسعار العقارات ما ترتفع بالمضاربات. لكن الداعي إلى هذا الداعي هو زيادة إيرادات الدولة حتى تستطيع الدولة أن تدير شؤونها. مثال آخر ضمن أيضا نفس الإطار، المخالفات المرورية. الدولة ترى ضرورة الالتزام بالقوانين المرور حفظا للنظام الاجتماعي العام، فإذا خالف الشخص تفرض عليه غرامة مالية، فهنا ملاك فرض الغرامة المالية على هذا الشخص هو لإلزامه بحفظ النظام الاجتماعي العام. لكن الداعي إلى هذا الداعي زيادة إيرادات الدولة. فأنت إذا ما تقدر تتمسك بذلك تلك الحكمة وذلك الداعي الموجود لدى الحكومة اللي هو زيادة إيراداتها حتى تستطيع أن تسير شؤون الحكومة، ما تستطيع أن تتمسك بتلك العمومات وتجي تفرض ضرائب تسير أو تعمم فد مورد من هذه الموارد. ما نعمم المورد إلا يوجد نفس الملاك. يبقى نعم الحكمة هاي العليا العمومات كما سميناها الإطلاقات موجودة، لكن ما تستطيع أن تركن إلى تلك الإطلاقات ويقعد بكيفة يقنن. فالحكمة إذن هاي سميناها كتقريبا سميناها الداعي إلى الداعي. لذلك الدولة شفرات من مستغنية إيراداتها كافية، واعتقد المطلع على القوانين تعاقب من يخالف المرور بالحبس لمدة شهر مو غرامة مالية، لأن الحكمة الأصلية اللي تريدها ما موجودة، بس باقي الملاك مال الحكم هو إلزام الناس بالحفظ النظام الاجتماعي العام. فما تحتاج إلى إيرادات بل حبس تعاقب أو أي عقوبة أخرى مو بدفع الغرامات المالية. فإذا هذا التقريب لهذا اللي يوجد تشويش. مرات يستعملون حكمة، مرات علة، مرات ملاك، مثل ما شفنا الشيخ المنتظري تمسك بعمومات. نعم من واجب المشرع الإسلامي ومن مسؤوليته أن يضمن مساعدة الفقراء وسد خلات المسلمين، هاي صح، هاي حكمة موجودة، هاي كمسؤولية الدولة الآن بالمثال عن زيادة إيرادات الدولة. لكن هل يمكن أن نجي ونعمم قوانين الضرائب كيفنا؟ لابد أن الملاك موجود في الفعل حتى نعمم. لذلك الدولة لما ما تكون بك الحكمة موجودة الملاك موجود، شوف ما تفرض ضرائب، تفرض سجن على الذي يخالف مثل مرور أو على أي شيء آخر، أو مثل بالنسبة للعقارات تقدر ما تفرض مال، وإنما تلزم كل واحد يشتري عقار ما لحق يبيع إلا بعد مرور 5 سنوات. خلص إذا ضبطت حركة العقارات وما خلت بيع وشراء، لكن من دون أن نجيب أموال ما نحتاج الأموال اللي هي قلنا الحكمة. فهذا محل الشاهد. إذن الملاك يعمم، لكن أمنع لك بمعرفة الملاك هذا الذي تقولون هذا حكمة، هذا أو إلا مرات يستعملون إلا بدل الحكمة، هذا لا يعمم، لا يمكن الاستناد إليه، الملاك هو الذي يعمم. إذن هذا هو خنسمية الرد الثالث على كلامه الشيخ المنتظر الذي قاله، خلاصته أن هذا الذي قاله دام ظله من باب الحكمة، والحكمة لا تعمم، وإنما الملاك هو الذي يعمم، والملاك ليس الذي ذكره. هذا إذن الآن كلامنا مع أنا حول أن كل ما قاله الشيخ المنتظر وحوالي 3 صفحات في كتابه الزكاة، والمصدر نحن ذكرناه الجزء الأول من كتابه صفحة 282. إذا استدل بالوجوه الثلاثة وناقشناها، ثم ناقشنا تفصيلا بعض فقرات كلامه، ثم استشكل على نفسه. هذا الوجه الثالث الذي ذكره دام ظله، فهو استشكل على نفسه. ملخص إشكاله يريد يقول أنه ماكو حاجة لتوسيع دائرة وجوب الزكاة باعتبار الذي ذكره الوجه الثالث أن خلات المسلمين كثيرة والموارد التسعة غير كافية، فلا بد أن نوسع دائرة وجوب الزكاة حتى تسد خلات المسلمين. وهذا قال بالوجه الثالث استشكل على هذا المعنى على نفسه، لأنه الأئمة سلام الله عليهم، هذا إستاذ ملخصه، بأن الأئمة لما رأوا إعراض المسلمين عن الزكاة وانصراف الزكاة هو لأئمة الجور والظلام والطواغيت، وسعوا دائرة الخمس وأوجبوا الخمس في الأرباح الفائضة عن المؤونة وغيرها، عوضوا عن الزكاة. فإذا لا حاجة، يريد يرد على نفسه، لا حاجة لتوسيع دائرة الزكاة، لأن الأئمة سلام الله عليهم المتأخرين بعد قالوا هاي هي عفوها للزكاة، احنا نعوض عنها ونزيد فريضة الخمس. هكذا استشكل عن نفسي. قال حتى تعرفون وجه الإشكال اللي يراجع المرضى، لأن هذا الكلام قال مباشرة بعد السابق، فكأنه لا يعرف شنو هذا الإشكال، شنو منشأ، يعني على ماذا ده يستشكل الشيخ، هذا هو محل إشكالي. قال هذا ولكن لقائل أن يقول إن خمس أرباح المكاسب مما لا يوجد له أثر في تأريخ صدر الإسلام، ولكن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة الأولين ولا يوجد منه اسم في فقه أهل السنة، ولو كان مشرعا في تلك الأعصار لبان وظهر. فمن المحتمل أن الأئمة المتأخرين عليهم السلام لما رأوا انحراف الزكاة عن مسيرها وصيرورتها في مسير إعاشة الجبارين وتأمين تجملاتهم بها، ورأوا من جهة أخرى لزوم انطباق الزكاة التي هي ماليات الإسلام على جميع الأعصار والأمكنة، شرعوا بما هم حكام الإسلام بالحق خمس أرباح المكاسب الشاملة لجميع الأعصار والأمكنة عوضا عن الزكاة. ففي الحقيقة هو زكاة وليس مصرفه مصرف خمس غنائم، بل هو بأجمعه حق وحداني للإمام بما هو إمام بنحو التقييد للتعليل، فبه يسد الإمام جميع خلات المسلمين. وربما يشهد لذلك أخبار المسألة فراجع كيف ولو سلم شمول الزكاة لجميع الأموال والأوراق النقدية ونحوها لم تكن أزيد من ربع العشر، والخمس أزيد منه بمراتب، فهل يمكن جعله إلى كلامه الذي ليس له كل اسم مدخلية؟ فإذن هذا هو الإشكال، يقول أنه لا حاجة إلى هذا التوسع، لأنه لما حصل هذا الخلل في سد خلات المسلمين بسوء دولة تصرف الناس والجبارين، الأئمة شرعوا من الزكاة، والزكاة كما تعلمون يقول الخمس عشرين، بينما لو أردنا أن نتوسع بالزكاة في هذا المجلد نسبة الزكاة ربع العشر، فأين ربع العشر من العشرين؟ فالأئمة اكتفوا إذن بإيجاب الخمس، وبعد ماكو حاجة إلى أن نرجع إلى الزكاة ونتوسع فيه. وهذا الكلام منه يعني وإن كان إشكال على نفسه، هذا كله كما ترون هو من قبيل الاستحسانات والاجتهادات التي غير معتبرة وأصل مبانيها غير صحيحة، فليس الأحكام الشريعة هكذا تؤخذ وهكذا تقنن. هذا الرد الأول إذن عبارة عن استحسانات واجتهادات غير معتبرة. الرد الثاني أن موارد الخبز مختلفة عن موارد الزكاة، ما كنت داخل تذكرون بالمسألة السابقة أعطيناكم نكتة على نحو العنوان فقط والاختصار والتي تستحق البحث، وخلاصته أن الزكاة وجوبها في موارد الكسب الاعتيادي المتعارف الطبيعي، أما الخمس فوجوبها بالموارد غير الطبيعية التي تأتي للشخص من غير احتسابه، هاي واحد هاي واحد التي يطلق عليها في اللغة غنيمة. الغنيمة هو ما يظفر به الإنسان من غير جهده ومن غير توقع، فلذلك كون الخمس واجب في الكنز، في المعدة، في غنائم الحرب، في المال المخلوط بالحرام، في الميراث غير المحتسب، عدا قلنا في وقتها أرباح مؤونة السنة وقلنا هذا فيها الكلام نتركه لتفصيل المسألة. فالخمس هذا ليس مورده مورد الزكاة ولا هما متداخلان حتى يفترض سماحته دام ظلوا بأن هذا شرع مكان هذا، لا لا، بالدقة موارد الزكاة ما لها علاقة بموارد الخمس. لكن يبدو أن هذا الإشكال، نستمر في عرض كلامه لا مظله، يبدو هذا الإشكال جعله يتنزل وجوبي فاحتياط الوجوب إذا التنزل. نقول ولو أبيت ما ذكرنا فالأحوط القول، ولو فتشنا في كتابه قلنا أن هذه المسألة نقدر نجد ما يناسبها وين في مسألة اشتراط أن تكون مسكوكة بسكة المعاملة، يجون إلى شروط زكاة النقدين، الشرط الثاني أن تكون مسكوكة، قلنا تجدون هناك كلاما يفي. وبعد وين تلقون في مسألة الدراهم والدنانير المغشوشة هل يجب فيها زكاة أو لا؟ فنحن فتشنا في كلام وجدناه يقطع بالوجوب، وجوب الزكاة إذن الأوراق المالية، فهذا تنزله هنا على الاحتياط الوجوبي كان بناء يبدو على هذا الإشكال الذي لم يجبه، فلذلك قال ولو أبيت ما ذكرنا. يعني أنقل لكم مثل كلامه في مكان آخر، قال في مسألة وجوب الزكاة في النقدين إذا مسح النقش فيهما، مو الصامة المنقوش، لو مسح النقش نقش المعاملة وبقي صح دينار ذهب لكن ممسوح النقش يجب الزكاة أو لا؟ قال أما مع مسح بعض النقش فلا إشكال لغلبة ذلك في النقود الرائجة، مسألة طبيعية بالتعامل شوي شوي تنحك النقش، لغلبة ذلك في النقود الرائجة وعدم إضراره بصدق الدينار والدرهم. وأما مع مسح الجميع جميع النقش فإن بقيت المعاملة بقيتها رائجة ويتعامل بها، قال فكذلك أيضا لا يضر عليها وجوب على الأقوى، ولا سيما مع صدق الدينار والدرهم لما عرفته من عدم الخصوصية لعنوان الدينار والدرهم، بل الملاك كونه نقدا رائجا وواسطة في المعاملات. ولذا قطعنا محل الشاهد، ولذا قطعنا بوجوب الزكاة في الدولار والأشرفي ونحوه. هذا في موضع آخر في السورة وصفحة 201 ذكره، شوف يقول قطعنا، هذا إذن الإحسان وجوبي تنزل منه. وقال دام ظله في موضع آخر بعد أن نقل قول المحقق الحلي قد يستسر في الشرائع، قال المحقق ومن شرط وجوب الزكاة فيهما كونهما مضروبين دنانير ودراهم منقوشين بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل بهما. بعد أن نقل هذا الكلام قال دام ظله الشريف ولا يخفى أن قولهم دنانير ودراهم وإن كان ظاهره الخصوصية، ولكن الظاهر عدم الخصوصية لهما، بل الملاك سكة المعاملة على الذهب والفضة وإن سمي بأسماء أخرى كالليرة والدولار والأشرفي ونحوهما. هذا في صفحة 299. إذن في مواضع أخرى هو قطع بالوجوب. هذا إلى هنا انتهى كلامه، هذا شيء بسيط نحن جعلناه كفرع ملحق بالكلام. الآن نشير إجمالا إلى المسألة في فقه أهل السنة، لأن وعدناكم أيضا الآن انتهى كلام الشيخ المنتظر إذا مظله الشريف، ووعدناكم بأن نقرأ المسألة ولو باختصار في فقه أهل السنة. قال بعض أعلامهم، وهو في كتاب الذي أشرنا إليه أكثر من مرة، الفقه الإسلامي وأدلته، قال في هذه المسألة بما أن هذا النظام أي العمل بالعملات الورقية والمعدنية وليس بالذهب والفضة ظهر حديثا بعد الحرب العالمية الأولى فلم يتكلم فيه فقهاؤنا القدامى، وقد بحث فقهاء العصر حكم زكاة النقود الورقية فقرروا وجوب الزكاة فيها عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية. لماذا؟ قال لأن هذه النقود العملة الورقية إما بمثابة دين قوي على خزانة الدولة، دين قوي يعني دين سهل في متناول اليد، وقد أفتل بعض الفقهاء بوجوب الزكاة في الدين إذا كان هو سمى قوي، ونحن نسميه في فقهنا يعني يسهل أخذه، شوكت ما تريد تسحبه كوداع في البنك، شوكت ما تريد تسحبه، فالدين بهالمثابة يكون عليه زكاة ولا تعلمون ولا زكاة في الدين. فهذا وجه من وجوه، يقول لأن هذه النقود إما بمثابة دين قوي على خزانة الدولة أو سندات دين أو حوالة مصرفية بقيمتها دينا على المصرف وكما ترى كل الوجوه ليست تامة، ليس الدين لان هي لها القيمة في ذاتها وليست تحويل على خزانة الدولة او كما سمى سندد. يقول ولم يرى اتباع المذهب الحنبلي الزكاة فيها حتى الى ان يتم صرفها فعلا بالمعدن النفيس الذهب او الفضة قياسا على قبض الدين. اذا خالفوا الحنابلة وقالوا لا زكاة فيها الا ان تحولها لذهب وفضة، وصارت بعد الذهب والفضة على يدك. يقول هذا الرجل والحق وجوب الزكاة فيها لأنها أصبحت هي أثمان الأشياء، وامتنع التعامل بالذهب ولم تسمح أي دولة بأخذ الرصيد المقابل لأي فئة من أوراق التعامل، ولا يصح قياس هذه النقود على الدين لأن هذا الدين لا ينتفع به صاحبه وهو الدائن، ولم يوجب الفقهاء زكاته إلا بعد قبضه لاحتمال عدم القبض. ردت تلك الأدلة التي قال هي ليست دينا، الدين ما تقدر تستفيد منه إلى أن تقبضه، بينما إلى أوراق لا تقدر تشتري بها كل شيء تتعامل به، ولا هي حوالة أيضا. فلا الأدلة كلها ليست صحيحة، لكن ما هو الدليل؟ قال والحق وجوب الزكاة لأنها أصبحت هي أثمان الأشياء وامتنع التعامل بالذهب. تجي تقول زكاة على الذهب والفضة، ماكو ذهب وفضة. أما هذه النقود قال فينتفع بها حاملها فعلا كما ينتفع بالذهب الذي اعتبر ثمنا للأشياء وهو يحوزها فعلا، فلا ما تقدر تقيسها على الدين لأن الدين لا ينتفع به صاحبه حتى يقبضه. فلا يصح القول بوجود اختلاف في زكاة هذه النقود، يجب أن يجمعوا على وجوب الزكاة في الأوراق المالية مثل اختلفوا فيها. قال والقول بعدم الزكاة فيها، لهم الحنابلة قالوا بعدم الزكاة، يقول لا شك بأنه اجتهاد خطأ لأنه يؤدي في النتيجة البينة أن لا زكاة على أخطر وأهم نوع من أموال التجارة وهو زكاة الأموال، فيجب قطعا أن تزكى النقود الورقية زكاة الدين الحال على مليء. هذا المورد الذي أوجبوا فيه الزكاة كما هو المقرر لدى الشافعية، ويجب فيها ربع العشر. الوجوه التي ذكرها هو رد عليها ورده أكيد يعني صحيح، لكنه دليله هو قوله والحق وجوب الزكاة فيها لأن أصبحت أثمان الأشياء، كما ناقشنا الشيخ المنتظري أنه الاقتصار على هذا المقدار لا يكفي للسلسلة، لأن هذا تنقيح مناط واستحسان. جبنا من الأدلة أن موضوع وجوب الزكاة هي الأثمان، وهذا اللي سوينا، نحن أخرجنا 8 وجوه استنبطنا فيها موضوع وجوب الزكاة. أما أن تأتي وتقول يجب الزكاة على هذه العملات لأنها أصبحت هي أثمان الأشياء، وثبتنا أن الزكاة تتعلق بعنوان الثمنية بعنوان أثمان الأشياء، فاقتصرنا على هذا، يعتبر إذن هذا الشكل من أشكال الاستحسان والتنقيح المناط، إلا أن يأتينا بالروايات التي تثبت ذلك. وقوله في نهاية كلامه لأنه يؤدي في النتيجة البينة أن لا زكاة على أخطر وأهم نوع من أموال الزكاة، هذا أيضا من الاجتهادات غير المعتبرة، المفروض نحن والدليل مثل هذه الأمور لا يمكن الاعتماد عليها. إذن هي ملخص فكرة عن الزكاة عند العامة وفي فقه أهل السنة. بقي فرع لا بأس أن نختاره نذكره، وهو ذكره الشيخ المنتظري في نهاية كلامه فنحب أن نشير إليه. قال الجنة لأنه هو يعتبر فرع مستقل، يعني ما المفروض أن يبرز ضمن كلام السابق. قال في نهاية كلامه اللي هو كما قلنا من صفحة 282 الجزء الأول، قال ولو قيل بثبوتها أي الزكاة في الديون التي يسهل أخذها بحيث تكون كالنقد كما احتملناه في محله بحسب دلالة بعض الأخبار، صار مقتضاه ثبوت الزكاة كل سنة في الأموال المودعة في البنوك بالحساب الثابت. يعني رجعنا إلى مسألة وذكرها سابقا، سنقتصر من كلامي على محل الحاجة. يقول إذا كان الدين سهل الأخذ ولا زكاة في الدين، لكن إذا كان الدين سهل الأخذ، شو وقت ما تريده تسحبه كالودائع البنكية، هذا عليه زكاة. وعليه يقول فإذا أوجبنا الزكاة في الديون سهلة الأخذ، فالمفروض أنه الودائع البنكية عليها زكاة في كل سنة، لأنها من الديون التي يسهل أخذها. هو هناك قال في مسألة الدين في الزكاة، اختار وجوب الزكاة فيما إذا كان التأخير من قبل صاحبه فيكون مثل النقد، يقدر على أخذه وصرفه كيف يشاء. قال فإذا هذا الدين إذا كان بهذه المثابة عند صاحبي، شو كتما تدي يأخذ بس هو ما يأخذه، قال هذا عليه زكاة كفالة كالنقد. هذا كلامه طبعا بغض النظر عن مناقشتي في تلك المسألة، نحن لا نريد أن يكون النقاش مبنائيا، لأن هذه مسألة مستقلة، فنأو في النقاش المبنائي الآن. يعني هل من الصحيح أن الزكاة تجب في الدين إذا كان يسهل أخذه؟ هذه مسألة مستقلة ما رح نناقش فيها، لأن النقاش يعود مبنائيا والمفروض أن نحوله إلى ذلك المبنى، لكن نحن نناقشه فيما يتعلق بمسألتنا هنا. فيناقش كلامه، كلامه إذن ماذا؟ قال أن ملخص هذا الفرق أن الودائع البنكية عليها زكاة. لماذا؟ قال لأننا قلنا أنه في الديون التي يسهل أخذها متى شاء الدائن، اللي سماها الآن في فقه السنة سماها الدين القوي حسب ربما التعبير، قال يجب الزكاة. هذا الكلام يرد عليه من عدة وجوه. الوجه الأول أنه دام ظله اختار اشتراط حولان الحول على شخص يصرف، مو على قيمة المال، اختار على شخص النصر، لأن وهنا هذا المال المودع بالبنك ما راح يبقى عينه، وحتى لو مد يعني دار الحول على الرصيد الموجود بالبنك، أنا ما دار على عين النصاب وعين المال. قال دام ظله في اشتراط حولان الحول على شخص النصاب. قال والظاهر اعتبار الحول في شخص النصاب فلا يكفي بقاء نوعه، ما وهو المشهور عندنا خلافا للشيخ، وهي بالمسألة السابقة نحن تعرضنا وتتذكروا لها، خلافا للشيخ حيث قال بأن التبديل بالجنس في أثناء الحول لا يضر، مسألة تناولنا بالتفسير السابق في أكثر من مورد، ومن ضمنها لو بدل 40 سائمة ب40 سائمة واستئناف الحول مرح بينا. فإذا هو اختار خلافا للشيخ أن يشترط في حولان الحول على شخص النصاب، والآن هذا المال المودع بالبنك حتى لو مرت عليه السنة ما راح يدور على الشخص النصاب، فالشرط إذا ما موجود، شرط الوجود. الملاحظة الأولى. الثانية أن مختاره هذا دام ظله مناف لحكمة التشريع، هي ما حكمة التشريع وجوب الزكاة في النقدين، منع تجميدهما، لأنهما هم محور إدارة عجلة الاقتصاد، فقلنا حكمة التشريع لجعل الزكاة حتى يمنع من تجميد المال وبالتالي تنشل حركة الاقتصاد، مو هاي الحكمة اللي قلناها. فقد تقول منو قال هو يتبناها؟ هاي انت قلتها، لا هو ايضا يتبناها. قال دام ظله وحيث ان وضعهما اي النقدين، يعني وضعهما يعني خلقتهما الاصلية وجعلهما للمعاملات والتوليدات، فحبسهما سنة كأنه أمر مرغوب عنه، وكأن الزكاة وضعت عليهما حينئذ غرامة ليتجنب الناس عن حبسهما، لأن هذا الملاك لوجوب الزكاة ما متحقق بالودائع البنكية، لأن هذا من راح يضع المال بالبنك راح تأخذ هاي الأموال مجراها وتتحرك بالسوق، فالملاك الذي جعله لوجوب الزكاة هو منع حبس المال وتجميده خشية أن يضر بالاقتصاد، يعني ما تحقق، لأن الأموال شكل من أشكال تحريك إيداعها بالبنك وراح تأخذ مجرات الحياة ولا تبيع وتشتري، فالملاك إذن تخلف. المناقشة الثالثة معه دام ظله أنه التزم بأن العملات قيمة في ذاتها وليست هي حوالة ونحوها، وهذا صحيح طبعا، فكيف إذن يقيس على مسألة الدين وأنها كالدين والحال؟ يعني هذا التنظير في غير محلي أبدا، العملة لها قيمة في نفسها، هي ليست أوراق حوالة على البنك أو سندات دين على الخزانة المركزية، لا أبدا، هي لها قيمة في ذاتها. فإذا تنظيرها بالدين الحال الذي يسفل أخذه حتى على نحو التنظير هذا ليس صحيحا قيمتها في نفسها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسد محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألتنا غدا إن شاء الله تعالى هي التي وعدنا بها كل أسبوع، نوعد ومناصر إن شاء الله، نسأل الله أن يوفقنا. مرحبا.